بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع سورة الروم، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. الحقيقة أنه قبل أن نشرح هذه الآية والآيات التي تتلو هذه الآية، لا بد من مقدمة. كلمة سبحان من التسبيح، والآية الكريمة التي تعرفونها جميعا: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. الباقيات الصالحات، أكثر المفسرين على أن الباقيات الصالحات هن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الحقيقة التي أتمنى أن أضعها بين أيديكم هو أن تقول الله خالق الكون، هذا شيء يعرفه كل الخلق، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. أن تقول إن الله خالق السماوات والأرض وأن تكتفي بهذا القدر من المعرفة البسيطة، هذه المعرفة البسيطة لا تحملك على طاعة الله، هذه المعرفة البسيطة لا تحملك على أن تستسلم لله، هذه المعرفة البسيطة لا تحملك على توحيد الله، ولا على تكبير الله، ولا على حمد الله. يعني ما مشكلة الناس جميعا؟ أنهم يعرفون الله معرفة بسيطة، يرونه في السماء إله ولا يرونه في الأرض هو الإله، يتعاملون بقوانين الأرض بمعزل عن قوانين السماء. فالذي أتمناه على كل أخ كريم ألا يكتفي بمعرفة بسيطة تناهت إلى سمعه من خلال درس دين أو خطبة جمعة أو توجيه أب، لا بد من أن يوسع حجم معرفته بالله عز وجل. الذي يجب أن نعلمه جميعا أن طاعتك لله منوطة بمعرفتك به، فإذا كان في السلوك تقصير، إذا كان هناك معصية، فاعلم علم اليقين أن المعرفة بالله ليست كافية، لذلك رافقها معصية. إذا كان في خوف شديد من قوى الأرض، تيقن واعلم علم اليقين أن معرفة الله عز وجل ليست كافية لبث الأمن في قلبك. نحن نريد النتيجة، الثمرة. ما ثمرة الإيمان؟ أن تشعر بالطمأنينة، أن تسعد بالله، أن تقبل عليه، أن تطيعه، أن تسير على منهجه. ما دام هناك خروج عن منهج الله، ما دام هناك قلق، ما دام هناك رؤية لقوى عديدة في الكون، ما دمت ترى أن في الكون قوى كثيرة وكل قوة تملك ذاتها وتفعل فعلها، فأنت لا تعرف الله عز وجل. فكأن الله عز وجل من خلال هذه الآيات لا يرضى منا أن نقول هو خالق الكون، لا يرضى منا هذه الأفكار البسيطة التي هي القدر المشترك بين عامة الناس. أي عقيدة تعتقدها إن لم تحملك على طاعة الله لا تكفي معناها. لا أقول لك ليس صحيحة، أقول لك لا تكفي. لا تكفي أن تقول الله خالق الكون وأنت مقيم على مخالفات في بيتك وفي عملك وفي كسب رزقك وفي إنفاق مالك. لا يكفي أن تقول الله خالق الكون ولست مستسلما له ولست راضيا بقضائه ولست خاضعا لمنهجه. لا يكفي أن تقول الله خالق الكون وترى أن الأمور في الدنيا ليست صحيحة. لذلك أيها الإخوة، هناك دعوة من الله عز وجل إلى مزيد من معرفة الله، إلى مزيد من معرفة الله. كيف تعرفه؟ في هذه الآيات التي سوف نأتي على ذكرها وشرحها إن شاء الله تعالى دليل قوي قطعي على أنه لا طريق إلى معرفة الله إلا في أن تجول في كون الله. فالكون مظهر لكماله، حقيقة خطيرة، هي الله موجود والله واحد والله كامل. موجود وواحد وكامل. لذلك الإيمان بوجود الله والإيمان بوحدانيته ما في معه شريك، والإيمان بذاته الكاملة، موجود وواحد وكامل. كلما تأملت في خلق الله في السماوات والأرض عدت من هذا التأمل بمعرفة جديدة. الذي أريد أن أقرره في هذا الدرس، كلما نما حجم معرفتك بالله نمت خشيتك منه. أبدا، مثل بسيط، أنت تخشى هذا الأمر الخطي على حجم الموقع. كلما ارتفعت رتبة موقع القرار تزداد تأدبا معه وانصياعا له ومبادرة إلى تطبيقه. إذن ربنا سبحانه وتعالى لا يرضى منا أن نعترف بوجوده، يريدنا أن نعترف، أن نعرف عظمته، يريدنا أن نعرف وحدانيته، يريدنا أن نعرف كماله. من هنا جاءت هذه الآيات الكريمة كي تعرفنا بذاته. وكما يقولون العلم حرف والتكرار ألف. ربنا ذكر بعض الآيات، لكن أنت يجب أن تستنبط أن كل شيء تقع عينك عليه هو آية من آيات الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى يقول فسبحانه، هي سبحانه مصدر من سبح، وسبح فعل مضعف الوسط، أساسها سبح. والإنسان إذا سبح ابتعد عن شيء وأوغل في شيء، ابتعد عن الشط وأوغل في لجج البحر. فكلمة سبح فيها معنيان في وقت واحد. المعنى الأول أن تنزه الله سبحانه وتعالى عن أن يشابه مخلوقاته، كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، ليس بصورة ولا جسم ولا متبعض ولا متجزئ ولا متناه ولا متلون، وكل ما خطر ببالك فالله تعالى بخلاف ذلك. بل إن الأبلغ من ذلك أن الله سبحانه وتعالى منزه عن صفات الكمال لدى مخلوقاته. يعني الله كريم لا ككرم عباده، عفو رحيم لا كعفو عباده ورحمتهم، أرقى من ذلك. فالجانب الأول من سبحانه التنزيه، أن تنزه الله عن كل ما لا يليق بذاته الكاملة، عن كل نقص، عن كل مشابهة لمخلوق. والشق الثاني الإيجابي أن تزول، أن توغل في البحر، أن تنخر عبابه، أن تبتعد عن الشاطئ، أن تغوص في أعماقه. هذا هو التسبيح. لذلك المال والبنون، لما ربنا بيتكلم كلام خالق، تصور بنون بلا مال شيء لا يطاق. عندك أولاد كثر ولا تملك مالا تنفق عليهم، أو عندك مال طائل وليس عندك ولد تنفق عليه، شيء مؤلم جدا. فربنا عز وجل يقول المال والبنون، زينة الحياة الدنيا. لما قال والباقيات، كأنه وصف المال والبنين، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات. فإذا كان الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يعني أن تسبحه أي أن تنزهه عن كل نقص، وأن تمجده في كل كمال، وأن تحمده، وأن توحده، وأن تكبره. فإذا سبحته وحمدته ووحدته وكبرته فقد عرفته، فقد عرفته معرفة تليق به، أو عرفته معرفة تحملك على طاعته، أو عرفته معرفة تدعوك إلى أن تسلم له، عرفته معرفة أردتك أنه لا إله إلا هو، عرفته معرفة أردتك حكمته، رحمته، عدالته، عطفه، عرفته معرفة. هذا الذي نبحث عنه، أصل الدين معرفة الله. ماذا نستفيد لو عرفنا أمره قبل أن نعرف ذاته؟ عرفنا أمره ولم نعرف عظمته، ما النتيجة؟ نحتال على أمره، نتلافى تطبيق أمره، نفعل أشياء مضحكة لأننا عرفنا أمره قبل أن نعرف ذاته. لذلك ربنا عز وجل في هذه الآيات والتي تليها يدعونا إلى معرفته من خلال خلقه، هذا باب كبير من أبواب معرفة الله، يدعون إلى معرفته من خلال خلق السماوات والأرض. ولك أن تعرفه كما قلنا في الدرس الماضي من خلال أفعاله. لو تتبعت مصير الظالم، لو تتبعت مصير المرابي، لو تتبعت مصير الزاني، لو تتبعت مصير شارب الخمر، لو تتبعت مصير من أقام زواجه على معصية، كيف أن هناك عواقب وهناك عقوبات وهناك نتائج مريرة. لو تتبعت المستقيم، المصلي، الحافظ لفرجه، الحافظ لبصره، الذي حرر دخله من كل شبهة، أنفق ماله فيما أمر الله، لرأيت التوفيق والسعادة والتأييد والنصر والحفظ وما إلى ذلك. إذا لك أن تعرفه من خلال خلقه، ولك أن تعرفه من خلال كتابه. أما اليوم الدعوة إلى معرفته من خلال كونه، من خلال الخلق. فكل إنسان أعطاه الله فكرا واستخدمه في كسب المال فقط، وفي الإيقاع بين الناس، أو في كسب يعني إعجابهم، أو في التفوق عليهم، ولم يستخدم هذا الفكرة في معرفة الله عز وجل، فقد احتقر وعطل أعظم شيء منحه الله له. يعني نحن كما كنت أقول لكم دائما، المؤمن يتبع توجيه النبي عليه الصلاة والسلام، أمرت أن يكون صمتي فكرا ونطقي ذكرا ونظري عبرة. إذا رأى ابنه أمامه، هي آية لا ينبغي أن يمر عليها مر الكرام، أليس هذا ابنك؟ نعم. ألا تعرف معرفة يقينية أن أصله من حوين، خلية واحدة لا ترى إلا بالمجهر، وقد أوضع في هذا الحوين 5,000,000,000 معلومة، 5,000,000,000 معلومة، هذا رقم دقيق، 5,000,000,000 معلومة أودعها الله في هذا الحوين الذي لقح البويضة. وكيف تم خلق الإنسان؟ حوين وبويضة إذا هما بشر سوي، إنسان هيكل عظمي، مفاصل، عضلات، جلد، أوعية، شرايين، دماغ، قلب، دسامات، بطاريات في القلب، رئتين، بنكرياس، معدة، أمعاء، غدة نخامية، أليست هذه آية؟ لماذا نمر عليها؟ كأس الماء أليس آية؟ رغيف الخبز أليس آية؟ الشمس أليست آية؟ المؤمن لا يستمتع بالكون استمتاعا بل يتعظ به اتعاظا، لا يأخذ جانبه الدنيوي يأخذ جانبه الأخروي. لما ربنا عز وجل خلق الكون خلقه كي يكون دليلا عليه، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فالله سبحانه وتعالى يقول فسبحان الله. لكن وقف العلماء عند هذه الآية وقفة متأنية، سبحان الله حين تمسون. طيب الساعة 10 صباحا أليس هناك تسبيح لله؟ يعني عظمة الله قاصرة على المساء والصباح. أجمع العلماء على أن هذا المصدر من سبح يراد به الطلب، يعني سبح الله هو مصدر إخباري يفيد الطلب، يعني أيها المؤمنون سبحوا ربكم، يعني فكروا في ملكوته، فكروا في خلقه، نزهوه مجدوه، جولوا جولات في آلائه. ألم يرد في الحديث القدسي سيدنا داود فيما أذكر قال يا رب أي عبادك أحب إليك حتى أحبه بحبك؟ قال سيدنا داود قال يا داود أحب عبادي إلي تقي القلب نقي اليدين لا يمشي إلى أحد بسوء أحبني. الحب أساس، وأحب من أحبني، وأن تحب المؤمنين أساس. أحبني وأحب من أحبني وحببني إلى خلقي. كنت أقول لكم دائما أن الداعي ما مهمته؟ أن يقرب الناس إلى الله. هؤلاء الشاردون يلتفتون إلى الله، هؤلاء العصاة يتوبون من ذنوبهم، هؤلاء البعيدون يقتربون من ربهم. أين مهمة الداعية؟ أن يعرف الناس بالله، أن يدعوهم إليه، أن يدفعهم إلى بابه، أن يحملهم على طاعته، أن يبين لهم جوانب عظمة الله عز وجل. هل تصدقون أن كل إنسان له مظهر ديني أو له اتجاه ديني أو معروف بين أهله وأقرب أنه دين تلميذ الجماعة الفلانية، أن أي إنسان يحمل صفة دينية إن في مظهره وإن في سلوكه وإن في انتمائه وإن في خلفيته وإن في اتجاهه ويسيء إلى الخلق يقوم بدور معاكس للدعاة تماما؟ الداعي يقرب هو ينفر، الداعي يقرب هو ينفر. لذلك ورد في الحديث القدسي إن هذا الدين قد ارتضيته لنفسي ولا يصلحه إلا السخاء وحسن الخلق فأكرموه بهما ما صاحبتمه. فهون سبحان الله هي مصدر سبح تسبيحا وسبحانا، لكن هذا المصدر أريد فعله وهو سبح. لأنه إذا قلنا سبحان الله حين تمسون، طيب كأنك قيدت هذه العظمة في وقت معين، هذا مستحيل على الله عز وجل، هذا معنى لا يليق بالله عز وجل أن تقيد هذا المعنى بوقت، إلا أن يفهم التسبيح على أنه دعوة إلى التسبيح، يعني سبحوا ربكم حين تمسون. معنى تمسون تدخلون في المساء، معنى المساء حدث، حدث جغرافي، حينما تغيب الشمس دخلتم في المساء. هو طبعا هذه الحضارة جعلت النهار ليلا والليل نهارا، جعلت الناس يمضون كل الليل في سهر وينامون أكثر النهار، كأن هذه الحضارة مخالفة لتصميم الله عز وجل. ساعة في أول الليل لا تعدلها ثلاث ساعات في آخر الليل. فالإنسان حينما يمضي وقته في السهر ضيع عليه خيرات كثيرة. فسبحان الله حين تمسون، يعني سبحوا ربكم حين يأتي المساء وحين تصبحون، وسبحوا ربكم حينما يأتي الصبح. بعض العلماء بل أكثر العلماء على أن هذه الآية أصل في فرضية الصلوات الخمس، فحين تمسون صلاة المغرب والعشاء، وحين تصبحون صلاة الفجر، وله الحمد في السماوات والأرض. هنا الجملة اعتراضية، يعني الله سبحانه وتعالى بقدر ما هو عظيم بقدر ما هو كريم، أنت بحياتك يمكن أن تعظم إنسان دون أن تحبه. لك أستاذ في الجامعة فرضا في اختصاصه متفوق جدا ولكن قاسي، فأنت تكبر هذا المعلم ولا تحبه، وقد يكون لك قريب في غاية البساطة والطيب والتواضع لكنه يعني معلوماته محدودة جدا، فأنت تحبه جدا ولا تكبره. في بحياة الناس شخص تحبه ولا تعظمه، وشخص تعظمه ولا تحبه، ولكن أن ترى إنسانا في الوقت نفسه تحبه بقدر ما تعظمه هذا شيء نادر جدا، لكن الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، جلال وإكرام. فهون سبحان الله تعظيما وتنزيها وتمجيدا وله الحمد. ما الذي ينتج من معنى لو أن الله عز وجل قال والحمد له؟ بس عكسناها كي تعرف عظمة القرآن. الحمد له، الحمد له، تقول هذا القلم لي، هل يمنع أن يكون لك دفتر أيضا؟ إذا قلت هذا القلم لي، هذه العبارة القلم لي، هل يمنع أن يكون لك شيء آخر؟ لا يمنع. أما حينما أقدم الجار والمجرور على الاسم صار في عنا قصر، الحمد له ولغيره، أما له الحمد وحده. لذلك أية نعمة، أية منحة، أية مزية، أية ملكة تتمتع بها، أي عقل تستخدمه، أية حاسة تبصر بها، أية أذن مرهفة تسمع بها، أية يد تبطش بها، أي لسان تنطق به، أية زوجة تنعم بها، أي بيت تأوي إليه، أي مركبة تركبها، أية مادة تستخدمها، أي طعام تأكله، أي شيء تنعم به منذ أن ولدت وحتى الموت، له الحمد. فمن السذاجة، من الحمق، من الغباء أن تتجه بكليتك كي تحمد إنسانا لا علاقة له بهذه النعمة، إنه من ضعف اليقين كما قال عليه الصلاة والسلام، إنه من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، إنه من ضعف اليقين أن تحمدهم على رزق الله، إنه من ضعف اليقين أن تذمهم على ما لم يؤتك الله، أن تذمهم على شيء حرمك الله منه، أو أن تحبهم على نعمة منحك الله إياها. فالتوحيد التوحيد، ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد، حتى في النعم له الحمد، والحمد لله رب العالمين.